مؤمن ما بين إنسان أنماط الشخصية الإنسانية، كيف يتعامل معها المجتمع، كيف يتعامل ولي الأمر مع هذه الشخصية، كيف يتعامل المعلم أو الأب داخل الأسرة مع هذه الشخصية. اللي بيهمني هنا بشكل مهم جدا إلى أنه هذا الإنسان المنطوي هو نتاج أحيانا ممارسات داخل الأسرة. ضمن هذه الممارسات
يعني اللي تسبب في هذا الأمر هم أفراد الأسرة
في, في, في الغالب الأمور يساهموا في تأكيد الانطوائية. منها على سبيل المثال لأنها أسباب كثيرة قوي تؤدي على إلى تدعيم هذا الجانب. وأنا بقول رسالة لحضراتكم للأباء اللي تفضلوا في التقرير يعني واللي بيشوفونا، محدش ينزعج من الإنسان الانطوائي وما تقحمش، وده هنقوله بشكل أساسي وإحنا بنقول كبسولات العلاج يعني نعمل إيه معاه. لا يجوز لي ولا لحضرتك ولا أي حد أن يقحم نفسه عليه داخل الحجرة ويطلب منه غصب عنه أنه يطلع ويشارك. وإن كان من باب الدافعية ومن باب الترغيب مطلوب أنه يخرج في الرحلات، مطلوب أنه يخرج إلى خارج المجتمع، إنما لن تستطيع أبدا أن تجبره على أنه يستخدم آلية معينة هو لا يرغبها، لأنه هو جزء من سمات الإنسان المنطوي دائما أنه منغلق على نفسه وهو مش عدواني. الكلام ده كلام مهم جدا في الحلقة ورسالة مهمة قوي في حلقتنا. أوعى حد من حضراتكم يظن أن الانطوائي إنسان منطوي هو عدواني أو إنسان مدمر لمن حوله، أبدا. هو الفرق ما بينه وبين المنبسط، الفرق ما بينه وبين المنفتح،
المنفتح على
الآخرين، الاجتماعي، الشخصية الاجتماعية. في التربية نقول للناس علموا أبنائكم على العمل الجماعي. المنطوي لا يحب ولا يريد أبدا أن يعمل في فريق، يريد أن يعمل يا أستاذ فتحي لوحده ويبدع وينتج ورائع وجميل وروحه خفيفة جدا ويستمتع بفكره.
لذلك هو يريد الانطوائية حتى يخرج لنا إبداعه
رائع. وبالتالي إذا قلنا أنه تشكيلة المجتمع وتشكيلة الأولاد جوا الأسرة، في ولد طالع لأبوه لأن أبوه اجتماعي قوي أو طالع لأمه لأن أمه أكثر انطواء، القضية هنا ليست قضية أنه ما امتلكه الأول يجب أن يمتلكه الطفل الثاني. ودي أيضا
يعني مش زي نظرية داروين أن الصفات توارث
أبدا. هو طبعا جزء منها يعني جزء كبير بيتدخل فيه العامل الوراثي من صفات وسمات مكتسبة من جيل أو أجيال الأب وأجيال الأم. فيقول لك هو الواد طالع كتير الحركة زي مين، يقوله ده زي عمه فلان أو زي خالته وكذا كده. إنما المهم جدا في آلية التربية داخل البيئة، الرسالة الهامة جدا الأولى أنه أن نميز بين، ليس كل منطوي دائما يتصف بآليات الخجل. أن المنطوي شخصية مهمة ويجب أن نحترمها ونقدرها، لأنه دائما زي ما بقول لحضرتك يخرج برا أستاذ فتحي فالشحن بتاعه يخلص لأنه بينزعج من الدوشة والشوشرة. ولا يحب أبدا أنه يشتغل في إطار فريقي، يحب يشتغل لوحده. يعني أقول له يا أستاذ فتحي أنت قد تكون لديك انطوائية أحيانا حتى تبدع على المستوى الفردي، ولكن أنت بطبعك راجل الآن إعلامي فلست من السمة الانطوائية ولا أنا الآن. إنما هناك أفراد في المجتمع شايفيننا وسمعيننا، هناك أباء لديهم الأبناء اللي خايفين عليهم، يقولك ابني قافل على نفسه طول اليوم. ولازم نميز بين حاجة مهمة جدا، بين ودي في الرسائل المهمة اللي هتصل، إدراك الأباء والوالدين في سلسلة التربية الوالدية لطبيعة مراحل النمو لدى الأبناء في مرحلة معينة بشكل طبيعي بصرف النظر هو منطوي ولا غير منطوي. المراهق في لحظة معينة يميل إلى الانزواء ويميل إلى البعد، إزاي خرجه، إزاي خليه يخرج إلى المجتمع. فإدراكي لطبيعة المرحلة، التغيرات الهرمونية والتغيرات النفسية والتغيرات الاجتماعية لكل مرحلة هتخلي الأباء يعني فاهمين.
إنما الانطوائي
هي ظاهرة بتظهر على طول الدوام. أول ما الولد يبدأ يخرج من طور الطفولة، مراحل الطفولة المبكرة، يبدأ يبان قوي لأنه هو اعتمادي على الأب والأم طول العشر سنين وطول السبع سنوات، يعني يرتبط بالأم قوي وهو لصيق بها إلى حد مرحلة الفصام. ثم تأتي مرحلة تالية يبدأ يروح الحضانة، يبدأ يروح المدرسة فيندمج، وهو في الحضانة والمدرسة تلاقيه قاعد لوحده، تلاقيه بيفكر لوحده، تلاقيه هو حنين على من حوله، ما بيكرهش حد كويس. بس هو حضرتك وأنا كمعلم أو كمشاهد، هو الولد ده قاعد لوحده ليه؟ هو بيقفل على نفسه في الأوضة ليه؟
ليه ما بيقعدش في جماعات؟ ليه ما بيلعبش معهم؟
بالضبط. هو
ليه ما بيشاركهمش؟
ليه مختلي بلعبه وحاجاته؟ كلام للأباء والأمات وسامعيننا. هو ليه قافل على نفسه وبيتوتي قوي وحريص قوي على الحجرة بتاعته،
بيحب القوقعة اللي عايز فيها،
وتلاقيه جنب شنطته وجنب حاجته وما يحبش حد يجي عند حاجته أبدا.
نعم.
محب لحاجته. أيوه. نعم. ويؤثر هذا الأمر، محدش يقول لك لا تقتحم علي، لأنك لو أقحمت نفسك، عشان كده احنا بنقول إيه، هل نيجي في آخر الحلقة نقول إيه للأباء؟ لازم تشده، لازم تخرجه برا عشان يبقى اجتماعي، عشان اوعى حد يتخيل ان ده هو المطلوب.
انت كده بتقتحم عرينه الخاص.
احسنت. يبقى انا شوف، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. انت عرفته، يبقى تعامل معاه حسب النمط بتاعه. انا ادركت هذا نمط انطوائي، يبقى احترم واديله تعظيم سلام واقول له متشكرين، انما هعاملك كما تحب ان تعامل عشان يبني في المجتمع. كوني اسند اليه مهام فرديه، ده لا يعيب اي عمل في الدنيا. جزء منه
فيه.
فردي بدم منتج فيه.
نعم.
اي عمل فردي هو طبعا في ظاهره مهمه جدا، كلام مهم من سمات. فضل. هو لا يحب ان يتحدث كثيرا، والكلام لحضراتكم، لما كل اب وكل ام يلاقي هذا الابن موجود يميل الى ان يكتب ووشه كده في الورقه اكتر من انه يحاكي
يتكلم.
الناس
يتكلم. نعم.
ما تقلقش، اوعى تقلق ولا تقول له لا ده انت البعيد كذا، قفلي ليه يا واد مش طالع زي اخوك. مش غلط. هذه المقارنة أخي الحبيب ما بين الابن سين والابن صاد هي اللي بتعمل مشاكل. أحسنت. فيجب أن أحترم كل شخصية حسب مفرداتها وحسب معطياتها، وأتعامل معها بهذا الشكل.
بل عفوا دكتور، يعني اسمح لي، لو هو فعل هذا كأنه بيدخل ابنه هذا مع ابنه ذاك في مقارنة، قد يحدث الاب نفسه دون ان يشعر، قد يحدث مساله كراهيه بينهم ولا يشعر.
ده هو بيعمل بقى
أو
بتيجي
تحدي،
تيجي
أو
الكراهيه، يجي التحدي، يجي العند، العناد. والعناد كقضيه خطيره جدا، العناد داخل الاسره وعناد الابناء. العند شيء جميل ورائع لما تروده وتوجهه، لانه من اين سيكتسب القدره على اتخاذ القرار والقدره على الثقه بالنفس؟
لما يعاند،
لما يعاند ده العند التربوي. عناد
لمجرد
العناد اسلوب العنف. المجتمع الذي تعرض لعنف وقهر على مر سنوات طويله من قبل حاكم ومن قبل منظومه امنيه، في النهايه ولد مجتمع في اطفال الشوارع، في المجتمع اللي احنا كلنا مسؤولين عن اعاده تربيته. وبالتالي اظن ان هذه الفتره من الاهميه بمكان ان يعاد فيها النظر الى التربيه لكي تاخذ مساحه واسعه في الفضائيه. اشكركم على هذا المشهد.
حقيقة يعني اللي شاكرين لجد لحضرتك فعلا،
ربنا
الامر محتاجين له كتير في
احنا
البيوت.
شوف انا في كثير من اللقاءات وكثير من الحلقات دائما قد ناتي لمعالجه سياسيه ونقبلها لتأمها وابداء مقدتها، ولكن في النهايه تجد ان تاصيلها الحقيقي هو الاطار التربوي المجتمع. نعم.
قاعده الهرم. قاعده الهرم المجتمعي
بالضبط،
الذي يخلينا بعد
تعيش بيننا.
نعم.
عدم إدراكنا لصفاته وسماته وعدم إدراكنا لآلية التعامل معاه يؤدي إلى إخراج إنسان غير ساوي في المستقبل.
أكيد.
يطلع مهندس، يطلع طبيب منغلق قافل على نفسه طول الوقت. قد تحول هذه الوديعة، هو وديع قوي وجميل قوي، وعلى فكرة تفكيره تفكير عقلي، يعني دايما هو يعني يميل الى استخدام العقل اكتر من الكلام الهايف. يعني يقول لك الاجتماع اللي فيه الفاظ بتاع دي ما يلزمنيش.
هو عفوا هو ايه، بيحس ان لما يجلس جلسه معينه ما ساعه ساعتين يحس خرج منها بلا شيء،
وبيجهد،
وهو حاسس ان هو خرج بهذه. هو لما يجي يقارنها بمساله الانطوائيه، لا انا لما كنت منطوي كنت بنتج في من جلوسي، فلذلك يرجع للانطوائيه مره ثانيه.
عليك الرائع ده هيودينا مباشرة إلى النقطة المهمة. هو صفاته إيه؟ صفاته إيه؟
نعم.
أولا هو مستمع جيد قوي. شوف الكلام مفاجأة لحضرتك وللحضور. مستمع جيد جدا. لدي عدد من الأصدقاء المقربين.
مستمع يكتسب خبرات.
أوي.
يزود عنه خبرات ومهارات.
ويحترم
حتى يخرج لنا بالنتيجة الأعظم.
ودي رسالتي أنا في خطابي حتى لإخواننا المعلمين والأساتذة في الجامعة والمعلمين الروح في البيت وللاباء. ما تلاقي في الفصل اولاد طول القعده قاعد بص لك كده وما بيشاركش، ما بيتكلمش كتير، اوعى تقلل من شانه، اوعى تعتبره انه خارج عن المشهد.
وخاصة بقى تبقى المفاجأة للمعلم لو سأله وجدوا انه بيجي
وهو هيجاوب وهو هيجاوب.
يبقى إذن هو هيجاوب. كامل التركيز معاك.
الإشكالية هنا إيه يا أستاذ فتحي؟ إنه سرعة الحكم على الفريق اللي داخل الصف أحيانا الكلمة تؤذي. أنت بعيد، أنت قاعد ما بتفهمش، يالا أنت ما بتردش ليه؟
حطمه نفسيا.
حطم نفسيا، رجع بيته متداور مستهلك
مدرسة ويبغض الحصة
بالضبط. والآباء والأمهات يؤمنوا على ما قاله الأستاذ لعدم وعيهم وفهمه. عشان كده أنا بقول لحضراتكم، بقول لحضرتك في هذا اللقاء الجميل، إنه هذه الشخصية يجب أن نحترمها على ما هي عليه، يجب كيف نتعامل معها. إذا كان هو، شوف المفاجأة، هو يعطي الآخرين طاقة، شوف بقى الجديد. بس زي ما بقول لحضرتك، هو بيجهد في الـ في الطايم،
في الإطار الجماعي،
في الإطار الجماعي، وفي الوقت القليل اللي بيقضيه في وسط فريق. فتلاقيه بسرعة عايز يرجع ويقعد في أوضته
عشان يشحن
مرة تانية. فيحب الذهاب إلى غرفته وإغلاق الباب عليه لكي يقرأ ويطلع.
كثير الصمت،
يصمت، كثير الاستماع. يميل احيانا الى، واحنا بنصنفها عندنا احيانا التصنيف للانماط البشر، في نمط سمعي وفي نمط بصري وفي نمط حركي.
يعني يكتسب من خلال السمع او البصر.
هو 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 يميل قوي الى انه ياخد الاثنين. وعلى فكره في نمط، وبالذات ده يغلب في الاعلاميين والسياسيين والناس المخضرمه، يعني لازم يجمع ما بين الثلاثه. يعني لازم ابقى سمعي وبصري وحركي. واحيانا واحد يقول لك لا، انا ما يهمنيش، انا عايز ابقى بصري اتابع واراقب ايماءات الناس وحركاتهم. وفي واحد يقول لك لازم اسمع كويس قوي عشان اميز الكلام ده صح ولا غلط. بس المنطوي ده غالبا ما يميل الى انه يستمع قدر ما يريد، لان اذا بقول لك هيجهد من كتر الاستماع. انما عينه دايما شغاله، يتامل،
متطلع لحوله،
انما مش حركي يا استاذ فتحي. ببساطه
يبقى هو بيتحرك بعينيه، مش بيتحرك بجسد.
يعني جسده قليل، هو بيتحرك ككل، انما يستخدم عينيه غالبا اكتر. يعني ايه؟ بص، هو قال لك ايه، يميل الى القراءه، هو بيميل الى ان يقرا، يميل الى انه يتابع المشهد الداخلي لنفسه ولذاته. وبالتالي يشعر بالتعب بعد التواصل الاجتماعي. شوف،
يشعر
بالتعب، يجهد بعد ما يبقى في وسط فريق لوقت طويل. وبالتالي هو يعني ضيف جميل قوي تستفيد منه في الوقت اللي هو يختاره، مش اللي انا احدده له. ما اقولوش ورشه عمل اتفضل اقعد ادير ورشه العمل، هو ما بيديرش وملوش دعوه
بالكلام، رغم ان هو ممكن يجي في وقت تاني هو اللي يطلب منه يشارك وينتج علشان يوريني ابداعه.
انت رائع. عشان كده بنقول هو لا يحب العمل الجماعي. هو بيحب يؤدي بشكل فردي اكتر مما انا اطلب منه. اذا هو اللي جه وطلب يبقى ده في اتصال او حاجه.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم
استاذ اكرم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز اسال الدكتور صلاح.
اتفضل.
انا عندي طفل عنده 7 سنين في ثانيه ابتدائي، في البيت ملاحظ ان سلوكه عادي جدا.
نعم.
بس في المدرسه بيشتكوا منه هناك ان هو انطوائي. ما بيصاحب حد وما بيكلمش حد من زمايله.
نعم.
فده اتصرف معاه ازاي؟ مع ان عندي في البيت يعني بحس ان هو اجتماعي.
انت جميل، خليك معايا على التليفون استاذ
اكرم.
استاذ اكرم خليك معايا. انت بتقول انه في البيت حاسس انه اجتماعي، لان انتوا الفريق المقرب له، مش احنا قلنا بيميل الى ان يكون اجتماعي مع المقربين منه. قد يكونوا افراد اسرته وبيحبهم قوي، فبيمارس ويؤدي المهام، يروح بره
اخرين او غرباء عنه،
فهو مش عايز ده. عشان كده هو سمته استاذ اكرم قد يكون وقد لا يكون انطوائي. مين قال؟ مين هيفسر انطوائي؟ هو 7 سنين.
المدرسه عنده في الفصل بتشتكي ان هو ما بيشاركش مع زمايله في الانشطه، مغلق لوحده، حتى في الفسحه ما عندوش زمايل.
طيب يبقى انت متابعنا من اول الحلقه صح؟
تمام.
طيب هل حضرتك الان الولد تحصيليا كويس ولا ضعيف؟
لا كويس.
ممتاز. يبقى اذا هو يعي ويدرك تماما ايه المطلوب منه داخل الفصل. لا يجوز للمعلمه ولا يجوز لاي احد داخل المدرسه ان يملي عليه او انه يشتكي. انه هو صحيح من واجب المعلم تربويا انه يبلغ ولي الامر.
مزبوط.
عشان حضرتك تسامع صلاح هو بيتكلم الان، عارف ان الانطوائي له عالمه الخاص، لا يميل الى العمل الجماعي، الى الاداءات الفرديه، يميل الى انه بقى قريب من الاستاذ اكرم والى امه وإلى أخواته ويندمج معاهم ويميل إلى أنه أحيانا يخلو بنفسه ويقرأ أكتر من أنه يتكلم، يعني هو مش لبق قوي زي أخوه التاني أو أخته التاني، يعني هو إيه قليل.
معلش اسمح لي دكتور، مش ممكن برضو الأب يطلب من المدرسة بكونها مدرسة ومعلمة ومربية وهي تربوية أن هي تشارك هذا الولد بقى، هي تشاركه وتتفاعل معاه، يعني مثلا تعالى جاوب السؤال ده، لو جاوب برافو عليك، سقفوا له، اعملوا كذا وكذا، بحيث تخليه يتشجع انه يبقى مش انطوائي في الفصل.
احسنت، وده مطلوب من المعلم بشكل عام. انا لما قلت حضرتك وقلت الاستاذ فتحي وقلت المشاهدين، الادراك المعلم لانماط شخصيات الاطفال والبشر يخليه يتعامل مع الكل. يعني وانا مدرك ان الولد ده سمعي والولد ده بصري والولد ده كذا، تحت هذه المظله يبقى انماط السلوك نفسه، اللي هو هل ده عدواني، هل ده انطوائي، هل ده عنيد، هل ده كذا. فادركنا لهذه الصفات ان المجتمع يعطي الاخرين طاقه، لا يميل الى العمل الجماعي، يميل الى العمل الفردي، دائما يحب الذهاب الى غرفته والتامل واغلاق الباب للقراءه، يشعر بالاجهاد والتعب عندما يلقى وقت طويل داخل الصف وداخل المدرسه. مجبر. مجبر اخاك لا بطل، هو مضطر.
استاذ اكرم ما زال معانا على التليفون؟ استاذ اكرم
هو متابعنا،
انقطع الاتصال، لكن احنا واثقين ان حضرتك متابع معانا الحلقه من خلال التلفزيون. فالدكتور ان شاء الله يفيدك في كيف تتعامل
بالضبط
مع ابنك، ونسال الله عز وجل ان يكون ذريه صالحه نافعه للاسلام والمسلمين.
امين.
وايضا في نهايه الحلقه سنوجه سؤال للاستاذ دكتور عن طرق العلاج وكيفية التعامل. نعم. مع هذا النمط من الأطفال.
أنا أكمل بس صفاته
عشان نتعرف على الطفل، هل هو فعلا انطوائي ولا لا.
أنا قلت علاقته قوية قوي بمكانه وأشيائه. مكانه وحاجاته. نعم. تلاقيه مرتبط بيها
التي يمتلكها
قوي. يعني قطه دي بالنسبة له مملكة،
عرينه
قوي، حاجاته ما ينفعش حد يقترب
من عرين الأسد
خالص أبدا. بالضبط. عنده مشكلة نفسية خطيرة قوي،
وهي
بتبان لما يكبر، بيحس بمهانة كبيرة جدا إذا اقترف أي خطأ أمام الآخرين. أنا قلت لك هو حساس قوي وحساس
بأحسن مظهر. فلذلك
أي خطأ يا عيني تلاقيه كده. عشان كده لو تلاحظ أنا في أول حلقة قلت لك مش عايزين نقحم الخجل وإن ظهر أحيانا
بعض
على بعض الخجل على المنطويين في نتيجة مروره بهذه التجارب.
نعم.
إنه كده يعني هو انفعالي وله شخصيته الخاصة وشخصيته العامة. عنده شخصيته الخاصة، عالمه الخاص كما. نعم. تفضل. وله شخصية العامة اللي بيظهر بها أمام مين؟
أمام الناس
اللي هم مين؟
مقربين إليه.
أحسنت.
نعم.
بيقول ما يعنيه، يعني ما بيتجملش. ولا يتكلم إلا إذا شعر إن كلامه مهم. بتشوف قد إيه الشخصية دي جميلة. نعم. قوي مطلوبة. ده ممكن يبقى حكيم، ده من الحكماء يعني. نعم. يعني لديه من الحكمة، يعني ما بيقعدش في الأعداد الهايفة. الكلام
لذلك كان حتى العرب قديما يقولوا ايه، يعني لما يجلس بعض العرب مع بعض يقول له تكلم حتى اراك، لان طبعا انا مش عارف شخصيتك ايه فتكلم.
بالضبط.
فهو احيانا بيخشى، يعني زي ما استفدت من حضرتك
ربنا
جزاك الله خيرا، ان هو يحب ان يظهر دوما في افضل صوره،
ده حقيقة.
يحب ان هو دايما ينتج افضل شيء للمجتمع.
صح.
فهو ليس معنى انطوائي بعد عن المجتمع وانفصل عنه. لا، هو يذهب بعيدا لياتي بما يفيد.
ورغم هذا احنا عايزينه في المجتمع نستفيد منه، عشان كده لازم
اللي بالشكل ده في استفاده كتير.
احنا عايزين نستفيد منه. هو طبعا ما بيحبش الكلام البسيط، والكلام البسيط مقصود يعني
سفاسف الامور.
وسفاسف الامور. يفضل الكتابه عن الكلام، والكلام ده انا بكرره اكتر من مره.
تمام.
وللمدرسين وللاباء
او الرسم مثلا ممكن
يميل
ممكن
يرسم. حاجة جميلة أو ما يحبش يتكلم في التليفون كتير، ما هو الحديث التليفون زي حديث الفريق
الناس،
قليل أوي كلامه في التليفون. ألو، أيوة، اختصر، اتفضل كده، يعني ما يقعدش يرغي،
وكأنه بيشعر بقيمة الوقت
قوي. طبعا. فريق جميل جدا. أحيانا في بعض ما يبدو وكأنه بيبحث عن الكلمات، لأنه الرصيد اللغوي عنده رصيد ما هو
لانه ما اكتسبوش من المخالطه.
بالضبط. اطفال بيجيبوا منين؟ حطوا في الحضانه يرجع لك برصيد تاني يوم قد كده كلمات، تقعد تنظف فيها بقى وتطلع الكلام الكويس. نعم. وتقول له بلاش تقول كذا حبيبي. عشان كده الانغلاق مش مطلوب طول الدوام ابدا ابدا. انما في حاجه خطيره جدا.
طب عفوا دكتور اسمح لي، هل ده ممكن لو احنا او بعض الاباء ترك ابنه المنطوي هو لن يستطيع ان يحصل قدر كافي من الكلمات بحيث تبقى ديكشنري عنده قاموس يقدر يطلع منها اثناء الخطاب او الحوار. فلذلك لو ترك الاب او الابن او الام الابن انطوائي دوما ولم يقحمه عالمه خالص، يعني احنا بنقول ان هو يقحمه ولكن بسياسه لطيفه ولا يجبره على الخروج للخارج، لكن يتعامل معاه ويروض هذا الامر، فنقول مساله ان هو ما عندوش رصيد كافي من الكلمات. هل ده ممكن لو تركوه دوما على الابد انطوائي ممكن يجي بعد ذلك يصل الى مرحله معينه انه يبقى عنده اللجلجه في الكلام ما يعرفش تحتها اللي احنا بنقولها؟
طبعا طبعا، ما انا ما بنقول انه
يعني خلي بالك، لابد ان ننتبه لهذا الامر.
خلي بالك هو له عالمه الخاص، انما في العلاج هتلاقي في بعض الاليات انه انا لا اقحم نفسي انما اراغبه واشاركه وهو اللي يوافق على المشاركه،
بحيث هو نفسه اللي يطلب
ما يقول لك انا مش خارج ويصر خلاص انا مش هعمله، انما في لحظات يقول لك انا موافق اخرج، فما يخرج بيكتسب. والطفل بالذات سهل التعامل معاه، ده المشكله ما بين الضربات
يصعب التعامل معاه
بالضبط. عشان
لما
كده
لما يبدا يحس في سن المراهقه انه له شخصيه بانئه يعني يبقى نفسه
في حاجات مهمه جدا قد تؤدي الى دعم انطوائيه الغير مرغوبه اللي هي منها على سبيل المثال والكلام لحضرتك للمشاهدين بالضبط يعني. معامله الطفل بقسوه وعنف وهو ما زال طفل، استخدام العنف اللفظي او العنف الجسدي، وده امر مرفوض تماما، مرفوض على مستوى المجتمع، مرفوض في المجتمع المصري بعد الثوره المصريه ثوره 25 يناير، مرفوض داخل المؤسسه التربويه التعليميه، مطلوب مرفوض داخل الكتاب العنف اللفظي والعنف الجسدي اللي بيكره اطفال كتير جدا من الكتاب الذي نريد ان يعود بقوه في هذا التوقيت بعد ما كان بيمنع
ربنا عليه
بالضبط لذلك بعد ما منع لاسباب كثيره منها اسباب امنيه وغيره يجب ان يعود الكتاب وبقوه الى هذا المجتمع حتى تعود اللغه العربيه مره اخرى الى كان. المشاجرات والمشاحنات الدائمه ما بين الابناء والصراخ داخل البيت، اب عمال يصرخ في في زوجته وزوجه قرفانه من حياتها ومن البيت فعماله تصرخ في ابنائها، هذه الاسره اللي فيها صراخ وفيها عنف وفيها كذا احيانا تؤصل مسألة الانطواء لدى هذا الطفل اللي مستعد أن يكون منطوي، يقول لك الجو ده مزعج فأنا
أبتعد عنه. يبقى بدون أن يشعروا جعلوه ينطوي أكثر من
اللازم. إن أنا أحمل الطفل مسؤوليات وأعباء أكثر من طاقته فيعمل إيه؟ يهرب، وجزء من هروبه إنه يعمل إيه؟
ينطوي.
أنا بشيله
إذا أردت أن تطاع فأمر بما تستطاع.
أحيانا وده شائع، مرور بعض الأطفال بخبرات قاسية، يفقد أمه وهو طفل صغير، يفقد أباه، يفقد عزيز لديه، فتلاقيه لوحده نفسيا على المستوى النفسي لأنه كل ما يجي يستدعي الخبرات الإيجابية يشعر بحزن، فجزء من هذا الشعور هو يميل، فتلاقي اللي بيفقدوا أباءهم وهم صغيرين أو أمهاتهم غالبا تلاقي في واحد المهيئ لكي يكون انطوائي تلاقيه ينزوي وينطوي. غياب الحب والحنان داخل الأسرة وداخل المؤسسات التربوية وداخل المؤسسات المجتمعية
أو المجتمع اللي هو بيختلط بيه، فلما لا يجد حب يريد على نفسه
على طول ما هو ما فيش حب خلاص خلص الموضوع. عشان كده الحب تربوية يجب أن تعطى داخل الأسرة، الحنوة على الأبناء داخل الأسرة مسلمات لا يجوز الوقوف لها ونقول أصله ما كده. طبعا فرق بين التدليل وفرق بين الحب. الحب ككلمة، الحب كابتسامة، المدرس اللي شغله بس قاعد يحفظ العيال الكلمتين عشان الواد يكتب ويعمل في قلب الصف وهو عابس الوجه ومتضايق وقرفان من نفسه طول الحصة ويتعامل بعنف أحيانا مع الأبناء عشان يخلص لأن الحصة هتخلص أو الوقت
أنا يستجاب له
كلام فاضي لن يبقى أبدا في وجدان الأبناء. وأنا عايز أقول معلومة هنا بمناسبة الجزئية دي، إنه بناء النفسي والوجداني للطفل المسلم وللطفل بشكل عام يشكل في الخمس سنوات الأولى. مفاجأة طبعا، يعني حضرتك وأنا وكل من كبروا الآن تم تشكيلهم وجدانيا في الخمس سنين الأولانية. وهذه رسالة،
فهي دي النتيجة أو
هي دي النتيجة حصيرة. طبعا وبالتالي عايز أقول حاجة، لا يعني ذلك أنه ما تم هدمه لا يجوز بناءه. لا يبنى. البناء الوجداني دائما في العطاء، في الحب والتعزيز والترغيب، حتى لو بقى راجل كله شعره شاب.
بدليل عفوا
يغير
دكتور
من سلوكه،
بدليل يعني الواقع العملي النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لما غير كثيرا في طباع العرب من سلوكياتهم وغير ذلك، يعني نجد الإنسان قبل الإسلام غير شخصيته كاملة
ده
بعد
صحيح.
الإسلام
سيدنا عمر شوف نموذج ما قبل الإسلام ونموذج بعد الإسلام، سيدنا خالد بن الوليد
قبل الإسلام ثم بكاء بعد الإسلام،
سيدنا خالد بن الوليد نفس النموذج، سيدنا عمرو بن العاص نفس النموذج،
وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم، إذن هي صفات يمكن تغييرها لكن علينا أن نسعى في قرارة أنفسنا أن نسعى لطلب التغيير، وكذلك البيئة المحيطة تسعى في تغيير هذا السلوك أو النمط إلى ما هو أفضل.
وإذا لم تتجاوب البيئة المحيطة كمؤسسات تربوية مؤسسات دعوية في التعاطي مع الجانب الوجداني وإعطاء قيمته ووزنه الحقيقي حتى على المستوى الإعلامي المجتمع ده لن ينهض ولن يعود إلى ما يجب أن يعود إليه، لأنه إحنا عندنا
الكل مشارك في بناء هذه الشخصية،
لا إشكالية البناء المجتمعي حتى على المستوى التربوي الفصل بين الوحي والكون علوم الوحي تؤخذ بمفردها بعيدا، ودي بالضبط نفس خطاب الليبرالي أو العلماني يقول لك الدين في ناحية والسياسة في ناحية، هو إذا لم يدخل الوحي في الخطاب التربوي ويؤصل بالصورة اللي بتفيد هذا المجتمع احنا هو لازمته ايه؟ نشتغل على ايه؟ ما ينفعش، هو لازم هو ده المنهج،
يعني عفوا ويعني ارجو ان اكون مخطئ في هذا التشبيه ولكن هي للتعبير هو ده الكتالوج اللي هنمشي عليه،
ده المنهج
هو ده المنهج،
ده المنهج الجمع بالضبط. بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون، المسلمين لما تمسكوا بهذه القراءة واشتغلوا بها في تربية الأبناء نهضت الأمة، ولما بدأنا شوية شوية مع نهاية مع الحضارة يعني أفول الحضارة الأموية والحضارة العباسية والنهضة المادية الرهيبة إضافة إلى الحفاظ على الجانب الوجداني كانت الحضارة الإسلامية موجودة في أوروبا صح ولا لا؟
نعم وانتقلت إلى مشارق الأرض،
ولما جت أوروبا يعني لا يظن المشاهد إن إحنا بعدنا كانوا مركزين على الإطار الكهنوتي وبعدين تماما على الجانب الدنيوي والكوني، احنا الان بقى بماذا تمسكنا؟
بالاثنين،
المفروض بالاثنين ونشتغل عليهم في التعامل مع الابناء في هذا الامر.
ولذلك عشان كده يحضرني هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مثال طفل كان اسمه عمير،
نعم
هذا الطفل كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الطفل عمير اخو انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، كان عنده عصفور اسمه النغير يربيه في قفص، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يساله يقول له يا ابا عمير، الطفل اسمه عمير لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفخم فيه ابا من قالت يكني حتى يشعره بشخصيه، يقول يا ابا عمير ما فعل النغير، اخبر العصفور ايه وهكذا. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي فقال يا ابا عمير ما لك تبكي، قال يا رسول الله مات النغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل معه حتى في تربيه عصفور.
الخطاب التواصل هي رساله رائعه، اشكرك على
جزاك الله خير.
كيف نساعد الطفل الانطوائي؟
انا عايز اقول لحضرتك يعني كيف نساعده على علاج هذا الامر والا يجعل هذا الانطواء سلبي وانما يجعله
ده إيجابي. صحيح ده صحيح. الامر الاول مهم جدا حفاظ خصوصيته، المفروض بنوفر له غرفة خاصة بيه. طب في بيوت فيها 5 و6 و7 مش فيها الا اوضة اصلا الناس عايشة فيها، يبقى اديله فرصة انه ما يخلو بنفسه ما اقتحمش عليه العرين وزي ما اتفقنا. الامر الاخر ما تضغطش عليه عشان يشارك في الأنشطة الاجتماعية،
بل أرغبه.
تفضلت قلت المدرسة عليها دور مهم في أنها تحاول تقرب منه، أحاول أقرب إنما لا أرغمه على الدخول في مشهد مجتمعي جماعي أو ما شابه ذلك. الأمر الهام جدا الآخر هو أني لا أسمح للآخرين سواء إخواته أو المقربين منه أو كده أنهم يضايقوه لأنه بطبعه زي ما اتفقنا هو هادئ ومتحفظ، أو أن أنا أفرض تصرفات عليه معينة أو أحمله مسؤوليات أكتر عكس بقى الكلام اللي قلناه، أو أن أنا أقسو عليه أو أن أنا أقلل من مفردات الحب لأنه ولد مش كده
مش متفاهم اللي هو من باب وبضدها تعرفوا الأشياء
بالضبط. يجب توفير بضع ساعات من الهدوء له لأن زي ما قلت
عشان ينتج
ويمن لأنه ما هو مشكلة. أشجعه على تكوين صداقات، ودي رسالة للمعلمين والأباء عندما يحس هو بالحاجة إلى الصداقة، هنا إيه مهمة قوي،
هو
اللي يرغب يبقى أروح له لأنه زي ما اتفقنا عدد الولاد الأصدقاء بالنسبة له والمقربين إيه
قليل
قليل
أمنحه، فأنا وسع له هذه الدائرة
بالضبط، أمنحه الفرصة لتعلم المهارات الاجتماعية ولكن بدون ضغط، وبكرر كلامي بدون ضغط ليكون إنسان اجتماعي نسبيا فيما يريد وفيما يحب، السماح له بالقراءة وبالمتابعة، متابعة النشاط، شيء سيء جدا. ممارسة أي شكل من أشكال الضغوط على الانطوائي عشان أحوله إلى إنسان منفتح لن تأتي إلا بخيبة الأمل. الاستمرار بممارسة الضغوط اللي هو بقى إيه بيستخدمه بعض الأباء، أنت ما بتقاعد، يدخل يعنفه ويستخدم معاه، هو لن يأتي أبدا بثمار، إنما هو يجب أن نعي جيدا زي ما تفضلت في البداية أنه إنسان ذكي مبدع له عالمه الخاص، يحب أن يؤتى من حيث يريد هو وليس من حيث أرغب ونريد نحن. شخصية مهمة أوي في المجتمع، لازم نحافظ عليها ولازم نهتم بيها. وهكذا خلق البشر، وصوابعنا مش ايد، مش زي بعض،
مع انها في ايد واحدة،
وهي في ايد واحدة. هذا هو الابن الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. الام تحب الرابع والاب يتجاهل الثالث لانه مش واخد صفاته. انما في النهاية علينا ان نتقبل الجميع على ما هم عليه، علينا الا نقارن الابناء ببعضهم البعض. لا يجب مقارنة الأطفال ببعضهم أبدا، ودي آلية وقضية خطيرة يجب أن تناقش ويجب أن تعالج من خلال مثل هذه البرامج. دخول الأباء في مقارنات مع بين الأبناء وبين بعضهم البعض إشكالية في غاية الخطورة. لكل منا سماته وصفاته المميزة له، علينا أن نتقبل كل طفل على ما هو عليه. والله لو تم هذا الأمر لما وجدنا أبدا في شوارعنا أطفال يطلق عليهم أطفال الشوارع، لما وجدنا في مؤسساتنا مؤسسات تبحث عن الأبناء لكي تتعامل معهم بطريقة غير لائقة على المستوى الإنساني. مجتمع المسلم مجتمع فيه من الحنو ومن العطاء ما يجعل المجتمع كله محب ومحبوب داخل المدرسة وداخل وداخل.
جزاك الله خيرا. في المسألة دي فعلا يعني أنا تذكرت موقفين دلوقتي. موقف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأقرع بن حابس، فكان النبي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال له إن لي 10 من الولد لم أقبل واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع لك إن كان الله عز وجل قد نزع من قلبك الرحمة. يعني المجتمع الأصل أنه يتفاعل مع الكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد في الصلاة ويطلع يصعد الحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في السجود. يعني كأنه يعطيه مسألة أنه ما يبقاش بقى انطوائي، لا يتحرك يفعل ويخالط الناس. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد بالحمى والسهر.
يعني هذا الخطاب طبعا أنت الآن وكأنك تذكرني بواقع هذا المجتمع بآماله وآلامه وما نريده. وأنا لا أريد أن أكرر ما بدأت به في البداية. المجتمع المصري في هذه اللحظة نعيشها الآن، لحظة الخيار ولحظة الانتخاب ولحظة إبداء الرأي، هو في حاجة أن يتعلم إلى إبداء الرأي داخل الأسرة، في حاجة إلى أن يتعلم آليات احترام البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبهم لكل أب ولكل أم. علينا أن نحترم أبنائنا بشكل جيد. هؤلاء الذين عبر الفيسبوك كانوا أداة من أدوات التواصل لكي تكون هذه الثورة.
طب نكمل عفوا فضيلة الدكتور هذا الأمر بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد.
أيوه.
اتفضلي.
لو سمحتي.
أيوه. اتفضلي.
لو سمحت عايزة أكلم الدكتور.
اتفضلي معاك الدكتور.
يا دكتور لو سمحت أنا معايا ابني في أولى إعدادي.
نعم.
ماشي عنده 13 سنة. بس تعبني جدا ومش عارفة أتعامل معاه إزاي من ناحية المذاكرة. ماشي.
بس يعني.
ما بيذاكرش طبعا خالص. وكل لما اقول له ادخل ذاكر ما يقعدش 5 دقائق او 10 دقائق على المذاكره وحل الواجب. يعني بياخد درس هو وكده وبيحل الواجب قبل ما يروح الدرس ب10 دقائق، بربع ساعه.
هو رقم كام في الاسره؟
نعم.
ترتيبه كام؟
الاول.
هو الطفل الاول يعني، بعديه اخوات، بعديه اخواته.
ايوه ليه اخ في 6 وليه اخ في كي جي 2.
بيلعب مع اخوه اللي في سنه 6 على طول؟
نعم.
بيلعبوا سوا مع بعض ولا بيلعب مع اصدقاء خارج البيت؟
ايوه بيلعب مع اخواته وبيلعب بره برضو مع اصحابه. هو اهم حاجه في حياته اللعب، بيحب اللعب جدا. يعني مثلا انا اقول له مثلا العب ساعه واحده بس يعني او ساعتين وتعالى، لا هو عنده استعداد ان هو يلعب اليوم كله لو ما ناديتش عليه او قلت له تعالى يفضل يلعب على طول يعني ما يهموش.
طيب هو ذكي تحصيليا ذكي وبينجح ولا لا يوفق احيانا؟
بص يا دكتور، هو كان من اولى ابتدائي، في اولى وثانيه وثالثه كنت جايبه له ابله في البيت وكده، كان الصراحه كان كويس يعني كان يجيب حاجه 90% على طول يعني.
نعم.
بعد كده لما بدات اوديه دروس بره من سنه رابعه ابتدائي لحد دلوقتي، انا حاسه ان هو مستوى يعني قل شويه غير الاول.
طيب انا هرد على حضرتك.
سيجيب عليك الدكتور ان شاء الله.
ده سؤال صالح، سؤال مهم وبيودينا الموضوع تاني خالص. هو موضوع دور الأباء في متابعة وتوجيه الأبناء لمسألة المذاكرة.
نعم.
والتعامل مع الشخصيات وأنماط الشخصيات. الولد ده نمطه حركي وهو ذكي، بتقول لك يحل الواجب في 10 دقائق، في 5 دقائق.
نعم.
ثم ينطلق إلى اللعب، فهو محب للعب، وبالتالي يدخل ضمن الشخصيات شخصية الإيه؟ الحركية. يعني سمعي ولا بصري ولا حركي؟
انطوائي حركي.
هو لا يعني مش في الانطواء، هو في انماط البشر،
في اكتساب
في الانماط، هو حركي.
نعم.
فبيميل الى اللعب. اللعب ده شيء مهم جدا ان الولد يلعب، انما وجود الضوابط اللي حضرتك تحطيها واللي والده يحطها وربط التعزيز بهذه الضوابط، انت اذا انجزت هسيبك تمارس عملك ولعبك، انما ما اقولوش اذا كلت هسيبك تلعب، لان الاكل شيء
يعني
اساسي.
يعني اوفر له الرغبه اللي هو
لازم اوفر له الرغبه واحط الضوابط واجتهدي. وعلى فكره هي دي مرحله، في هذه المرحله اولى اعدادي وثاني اعدادي الاولاد عايزين ينفسوا عن الطاقه اللي في داخلهم، وبعد شويه هتلاقيه لوحده بهدى، لانه هو هينفس فين؟ احنا ما عندناش يا استاذ فتحي لا ملاعب ولا نوادي ولا اماكن للتنفيذ.
ان شاء الله هيكون،
انما ان شاء
في الفتره
الله
القادمه باذن الله
ان شاء الله يكون، وما تقلقيش يعني. وبالترغيب للولد شويه هتجد الامور ان شاء الله، حاولي تقربي منه، والده يكلمه، انما بلاش استخدام العنف معاه، لانه هو واد كويس وذكي يعني من كلام حضرتك، وربنا يبارك فيه وينفع بيه ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
الله
يعني دكتور صلاح، حقيقة يعني أنا جلست مع حضرتك مجلس التلميذ،
ربنا يحفظك،
وتعلمت ربنا كثيرا يحفظك. فعلا
ربنا يكرمك، هذا من أدبك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمك إحنا والمشاهدين. ولذلك بقى معلش اسمح لي، أنا آسف بقى، هنطمع من حضرتك في حلقة تانية يا ريت يوم الخميس الجاي.
الله المستعان
إن شاء الله رب العالمين.
الله المستعان.
أحبة الكرام، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، في نهاية هذه الفقرة قبل أن نعود إليك بفقرة أخرى، في نهاية هذه الفقرة أذكر حضراتكم بسؤال المسابقة اليوم: من هي أول مجاهدة دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ هل هي أسماء بنت أبي بكر، أم هي سودة بنت زمعة، أم هي نسيبة بنت كعب؟ وننتظر أيضا رسائلكم القصيرة الاس ام اس على رقم 94172. هل توافقين على اللجوء للسحر لحل مشاكلك الزوجية، نعم ام لا؟ ونعود اليكم باذن الله تبارك وتعالى بفقرة اخرى، ولكن في نهاية هذه الفقرة لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتحية باسمي وباسمكم للاستاذ الدكتور صلاح عبد السميع، استاذ المناهج وخبير التدريب بجامعة حلوان. جزاكم الله خيرا، وجعل الله عز وجل هذه الخطى في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
شكرا.
احبتي الكرام، فاصل مع كبسولات تربوية للدكتور ياسر نصر، وبعدها نعود لحضراتكم مع فقرة شبهات حول ايمان بعض النساء بالسحر والشعوذة في حل مشاكلهم الأسرية مع الشيخ أحمد عبد الرحمن. نعود إليكم بعد هذا الفصل.
سؤال محتاج